بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها السامعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه حلقة جديدة من برنامجكم رسالة، نقتبس فيها الدروس العطرة من سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسير أصحابه رضي الله عنهم جميعا. فما أحرانا إلى أن نسير على دربهم وأن نقتدي بنبينا صلى الله عليه وسلم وأن نلتزم حدود الدين ولا نخالف رب العالمين. وقد أهل علينا إهلال العام الهجري 41 بعد 400 و1000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة حفظها الله تعالى، وبذلك نكون قد دخلنا في شهر الله المحرم، وهو أحد الشهور الحرم الأربعة التي قال الله تعالى عنها: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. وهذه الأشهر الحرم هي المحرم ورجب الفرد بين جمادى الآخر وشعبان وذو القعدة وذو الحجة. وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم الشهر المحرم بشهر الله، وبين فضل صيامه تطوعا أو صيام بعضه كما جاء في الحديث الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أفضل الصيام بعد رمضان من شهر الله، أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، رواه مسلم. وقد جاء في سنن أبي داود من حديث مجيبة الباهلية، وهو: وإن ضعف يؤخذ به في فضائل الأعمال. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك. وفيه تأكيد صيام بعضها بما يلائم ظروف المسلم. فهذه الأشهر الحرم معظمة، فيها خشوع لله وخضوع وخنوع وأوبة وتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، فيها الحج والعمرة، وفيها العبادات المباركة، وفيها من الذكريات النبوية والمعجزات الإلهية التي وقعت لنبيه صلى الله عليه وسلم ما فيها كحديثة الإسراء والمعراج. وفي شهر المحرم يوم عاشوراء، وهو اليوم العاشر من شهر محرم، قارن النبي صلى الله عليه وسلم صيامه بصيام يوم عرفة. فمن حديث أبي قتادة كما أخرجه الترمذي في السنن وأحمد في المسند: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. ومعنى أحتسب على الله أرجو من الله، وعدي الفعل بعلى التي تفيد الوجوب من باب الوعد الجازم لحصول التواب كما جاء عن الإمام الطيبي رحمه الله. ومعنى أن يكفر السنة التي بعده أن يوفق الله صائمه في السنة التي بعده فلا يقع في الحرام. وفي الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء فقال ما هذا؟ قالوا هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله بني إسرائيل فيه من عدوهم فصامه موسى. قال فأنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم فأنا أحق بموسى منكم. وفي رواية أن الأحقية له وللمسلمين بموسى من اليهود فصامه وأمر بصيامه، رواه البخاري. وفي هذا الحديث دلالة واضحة على أن الإسلام هو دين الله الحق، دلالة لمن ألقى السمع وهو شهيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الخاتم وكذلك المؤمنون لا يفرقون بين نبي ونبي من رسل الله، وحال النبي صلى الله عليه وسلم وحال أصحابه ليس بمجرد الحال أو لسان الحال بل بصريح القول والعبارة كما نص عليه ربنا في كتابه لا نفرق بين أحد من رسله. وقد قال الله تعالى عن سوانا وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب، كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم والله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. وأين فعل اليهود بالمسلمين والناس أجمعين مما نجاهم الله منه أذى فرعون وزبانيته؟ فبوائق أعمالهم تشهد على أنهم يتنكرون لفضل الله عليهم وأنهم يمارسون الظلم والعدوان والكفر والضلال والبهتان بأبشع صور، فجمعهم للمال الحرام بالخمور والربا والفاحشة والمخدرات والمتاجرة في البشر وزرع الفتن بين الشعوب وابتزازهم وتعريضهم للدمار وتدميرهم للأرض المباركة فلسطين وما حولها بل الشام والعراق واليمن وليبيا كلها يزرعون فيها الفتن ويمزقون الناس ويحطمون حضاراتهم وثقافاتهم ويخربون دورهم ومعتقداتهم، ووسائل الإعلام التي يمتلكونها تسيطر على عقول أصحابهم وأولياء أمورهم وأتباعهم ممن يحمونهم بالدعم المالي والدعم العسكري، فما يتحرش باليهودي أحد من الناس أو دولة من الدول إلا وألجم الإلجام الكبير بالقوانين التي يدعون أنها تحمي السامية وتودع من يخالفها أعماق السجون صغيرا كان أو كبيرا، ويعرضونه بتلك القوانين للمحاكم، وربما أسقطوا دولة وأقاموا حكومة مكانها موالية لهم بكل إغراءات. بل ما نراه اليوم في بلادنا العربية خير شاهد على تدخلهم في الدول والشعوب، وليتهم يتدخلون لحماية الإنسانية كما يدعون ولإقامة الحق والعدل، بل إنما هو لنصرة الظلم والعدوان وتنهية الشعوب ببعضها عدوانا وكيدا وإفسادا وتدميرا وإهلاكا وتحقيقا للبغض في النفوس، حتى لا تجتمع الأمم والشعوب على خير لأبنائها ولا للإنسانية. والنبي صلى الله عليه وسلم من أجل مخالفة اليهود في صيامهم لعاشوراء، ادعاء منهم أنهم يتابعون نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام، يقول في الحديث الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، فيصن صيام التاسع أيضا، مخالفة اليهود الذين نرى اليوم شبابنا للأسف، بل حتى الكهول من الناس يتابعونهم في التقليعة المتبعة الآن في الحلاقة، حلاقة الرؤوس ما يسمى في مجتمعنا باللحسة، حيث يقص ويقلل من حجم شعر الرأس في جانبيه، ويبقى أكثره أعلاه كأنه قبعة من قبعات اليهود التي يرتدونها. والصبيان لا يعرفون ما يدل عليه ذلك، ويرونه تقليعة متبعة ليس إلا. وربما بعض الكهول اعتقد أن هذه التقليعة لا يملك أن يلزم الحلاق بأن يخالفها، لا، الحلاق يعمل في رأس من يحلقه كما يريده، إن طلب منه أن يحلقه صفرا حلق كل شعره حلقه، وإن أمره بأن يقصر بعضه قصره، فله أن يطلب منه التسوية في تقصيره، فلا يجعل بعضه أكثر من بعض وأغزر، ويطلب منه أن يسويه حتى لا يتشبه باليهود. ومما نتبعه في عاشوراء من أكل معين ليس فيه مظاهر الفرحة ولا السرور والحبور ولا الزهد والحزن، يقول عنه عمر الخطاب رضي الله عنه وأرضاه بسند جيد في حديث موقوف عليه: من وسع على أهله ليلة عاشوراء وسع الله عليه سائر السنة. وهما يدل على حرص مجتمعنا من نيل فضل يوم عاشوراء بصيامه والتوسعة على الأسر بلون معين من الطعام ليس فيه مظاهر الفرح والسرور بأكل الفواكه والحلويات والمرطبات وغير ذلك مثلا، ولا الزهد والحزن والتقشف بترك الطعام أصلا، وذلك التوسط في هذه التوسعة مراعاة لما وقع عام 62 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى ووفاة الخلفاء الراشدين، بل وبعض خلفاء بني أمية بعد كل تلك السنين التي انقضت على هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، قدر الله أن يموت أو يقتل الحسين بن علي رضي الله عنه سبط النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عاشوراء. فهذا اليوم نتوسط فيه في طعامنا وشرابنا لنيل التوسعة التي تروى عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، لا لإظهار الفرحة بما وقع بين المسلمين من قتل وزهق للروح، ولا بإظهار العداوة والبغضاء لمن اختلفوا من الصحابة وأبناؤهم، فقد سلم الله سبحانه وتعالى من تلك الفتنة الكبرى ألسنتنا أيدينا، ونسأله أن يسلم منها ألسنتنا. وإن أقواما من المسلمين يدعون الحرص على رعاية هذا الدين، نجدهم يرتكبون من المنكرات في عاشوراء ما لا يجيزه شرعنا الشريف، تراهم يجعلون لعاشوراء أربعينية يجددون فيها النواح وجلد الذوات والأبدان بالحبال والسلاسل إظهار للحزن بصورة شنيعة، تقشعر منها الأبدان وتحمل صورهم وسائل الإعلام الأجنبية للتنديد بالمسلمين ونعتهم بالوحشية والعدوان على أجسادهم قبل العدوان على أجساد الآخرين. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول في حديثه الشريف: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. لله ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أحوج هؤلاء الناس إلى أن يعيدوا النظر في أخلاقهم المخالفة لهذا الدين، حتى إنك لتجد جماعة منهم تتراقص وهي تضرب على صدورها فيما هو دون ذلك من المواقف، بدلا من أن يرفعوا عقيرتهم بالتكبير والتهليل تجدهم يخبطون أيديهم على صدورهم كأنهم يضربون أحجارا أو كأنهم يضربون سيقان أشجار. ثم إن من تصورهم على الدين ومخالفة رب العالمين تصورهم على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث تمسكوا بحديث الإفك في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهي صديقة بنت الصديق، بل والجرأة على أبيها رضي الله عنه وأرضاه لتوليه الخلافة قبل الإمام علي رضي الله عنهما، والذي اختاره النبي صلى الله عليه وسلم لصحبته في الهجرة، وهو الذي هيأ بعيري السفر ودليل الهجرة في الطريق ليسلك بهم طريقا لا يطرقها الناس ولا يعرفونها، كما وظف أسرته للهجرة، لتوفيهم بالأخبار وهم في الغار، كما أخذ معه رعيه عامر بن فهيرة ليصحبهما في هذه الهجرة، وكان يذكر الرصد وهو يسير مع النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق فيتقدم، حتى إن أطلقت السهام أصابته هو وحمى النبي صلى الله عليه وسلم بجسده، ويذكر الطلبة السعين في إثر النبي صلى الله عليه وسلم لنيل 100 ناقة وعدتهم بها قريش فيتأخر ليكون ظهره واقيا للنبي صلى الله عليه وسلم من سهام المطاردين، وفوق ذلك يبين الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل هذه الصحبة المباركة التي اختارها النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر، بل ويبين في محكم التنزيل حزنه على النبي صلى الله عليه وسلم من أن يتم إحباط هذه الهجرة ويقبض المشركون عليه وعلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقضون على نور الإسلام في مهده، بل كان يخشى عليه هوام وحشرات الغار فيشدها بالخرق، وما زاد على من تلك الحفر سده ببعض أعضائه كقدمه، حتى إنه ليذكر أنه لسع في قدمه، فما زال يذكر تلك اللسعة إلى أن وافاه الأجل بعد سنين وسنين. هؤلاء الأقوام الذين يدعون الإسلام ويعادون المسلمين للأسف نراهم اليوم يفعلون كل منكر لتكذيب هذا الدين وإنكار رجاله الذين جاءت شريعة الإسلام عن طريقهم ووصل عن طريقهم القرآن وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يعترفون بصحبتهم ويتهمونهم بكل رذائل وهم أصهر الناس وأكرم الناس وأفضل الناس رضي الله عنهم وأرضاهم. فهؤلاء الأصحاب الأثبات رضي الله عنهم وأرضاهم لا يعترف هؤلاء الأقوام بصحبتهم، ويقتصرون على سلة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من آل البيت، وهذا أمر غريب. والأغرب منه أن نجد من بني جلدتنا من رعاة الحرمين الشريفين ومن جاورهم من بلاد العرب يوظفون أموالهم الكثيرة لإحداث ما هو أشنع من ذلك بالتكفير والتفسيق والتضليل للمسلمين والطعن في علمائهم والجرأة عليهم وتجريئة الناس لتمزيق وحدة الإسلام والطعن في مجتمعنا السني الإسلامي الذي يكن التقدير الكبير لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجاته الطاهرات وآل بيته أجمعين. والأذهى من ذلك والأمر أنهم يوظفون لهم أتباعا يسيطرون على المساجد ويوقدون الفتن ويكفرون ويجاهلون الناس بما عملوه عشرات السنين من الصلاة والعبادات ويوهمونهم بأن ما فعلوه إنما هو باطل والحق عندهم فقط، يحتقبونه وينقلونه عمن يمدهم بالأموال الطائلة ويدفعهم إلى تخريب مجتمعاتهم. ثم إن من سياسة هذه الدول التي تدعي رعاية الحرمين الشريفين تمزيق أهل السنة وتحطيم دولهم بإنفاق الأموال الطائلة على المجرمين والخائنين والغادرين والكاذبين بدعمهم بالسلاح الفتاك وإرسال الطائرات المسيرة إليهم لقتل المجاهدين المقاتلين المدافعين عن بلادهم ليبيا والعاصمة والغرب الطرابلسي بأسره والسودان واليمن وسوريا وغير ذلك مما تأتي به الأخبار في أقصى بلاد آسيا في كشمير وفي بورما. يذهبون إلى البوذيين والهندوس الكافرين ويطلقون أيديهم ويأذنون لهم في الوقيعة بالمسلمين، وهؤلاء المسلمون هم من صلب أهل السنة وعلماؤهم علماء أفداد، تاريخهم مشرف في القديم والحديث، تاريخهم وتاريخ آبائهم وأجدادهم وعلمائهم في القديم والحديث في غاية الدقة والسلامة في الحفاظ على الدين الكريم. فهؤلاء صنيعهم إنما هو تكملة لما يفعله من يدعون بالشيعة من تجهيل الصحابة والجرأة عليهم والتقول في أمهات المؤمنين والطعن في علماء الإسلام وتكذيب أهل السنة في معتقداتهم وعباداتهم. ولله در الشيخ محمد جمال الدين العاني في كتابه الذريعة لإزالة شبه كتاب الشيعة، وكتاب الشيعة هو كتاب ألفه محمد صادق الصدر منذ سنين يهاجم فيه الإسلام وأهله وعلى وجه الخصوص السنة المشرفة وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فرد عليه بهذا الكتاب الذريع لإزالة شبه كتاب الشيعة. فليتنا اليوم نجد من أهل العلم من يتجرد لرد شبه أدعياء حماية الحرمين الشريفين، بل ومحاولة السطو على المسجد الأقصى لإباحة المساجد الثلاث لكل منكر يرتضيه اليهود وأعوانهم وخدامهم. فليتنا نجد في أهل العلم من يجرد نفسه لرد كيدهم بقلم شريف يفسد فيه أباطيلهم ويكشف فيه سوء أخلاقهم وعدوانهم على الإسلام السني الذي حفظه الله وحفظ به الإسلام وفتح به الدول. وما رأينا تلك الطائفة تفعل شيئا إلا قلب أحوال المسلمين من أهل السنة والتغرير بهم للتشيع. وقد تكلم الشيخ العاني عن مكانة الصحابة الكرام فقال: مما هو متعارف عليه بين المسلمين كافة إلا الشيعة تعظيم الصحابة كلهم والكف عن القدح فيهم، لأن الله سبحانه وتعالى عظمهم وأثنى عليهم في غير موضع من كتابه المجيد. يقول الله تعالى في سورة الحشر: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. ويقول تعالى في سورة الفتح: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. ويقول جل وعلا في سورة آل عمران: فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. ويقول في سورة الحج: والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم. ويقول سبحانه في سورة النحل: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. ويقول جل وعلا في سورة الزمر: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرا بأحسن الذي كانوا يعملون. ويقول في سورة الحشر: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. ويقول سبحانه وتعالى في سورة النمل: قل الحمد لله وسلام على عبادي الذين اصطفى الله خير أما تشركون. إن تلك الآيات تتضمن الثناء على المهاجرين والأنصار وعلى الذين جاءوا من بعدهم يستغفرون لهم ويسألون الله ألا يجعل في قلوبهم غلا لهم، فمن يحمل غلا عليهم خارج من الأصناف الثلاثة المهاجرين والأنصار والذين جاءوا من بعدهم. وأثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصحابة في أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، رواه البخاري والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحد ولا نصيفة. والنصيف المراد به تقليل من النصف ما دونه، ويصح تصغيره بالنصيف ولا نصيفة. وقوله صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي، لا تتخذونهم غرضا، لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحب أحبهم، ومن أبغضهم فببغض أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله. وقال صلى الله عليه وسلم للأنصار بعد فتح مكة المكرمة: هاجرت إلى الله وإليكم، فالمحيا محياكم والممات مماتكم. وإن كان خلاف بينهم، فكما يقول الإمام الشافعي: تلك دماء طهر الله عنها أيدينا فنطهر عنها ألسنتنا. ويحق للإمام الشافعي أن يقرر ذلك، فالله عز وجل يقول: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت لكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وهو القائل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. فلما سبق جاء في وصية علي رضي الله عنه وأرضاه لابنيه الحسن والحسين ولكل المسلمين من حوله: الله الله في أصحاب نبيكم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى بهم. ويمدح علي الصحابة قائلا: فما أرى أحدا يشبههم منكم. فما ظن أولئك الأدعياء الذين يطعنون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويعتقدون أنهم يفوقونهم وأنهم ليسوا ممن يستحقون عندهم التكريم. وقد ذكر الشيخ العاني محمد جمال الدين العاني في كتابه الذريعة لإزالة شبه كتاب الشيعة في انتقاد الشيعة لحديث أبي هريرة، إنما أنا بشر في قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي يرويه الإمام أبو هريرة: إنما أنا بشر، فأيما رجل من المسلمين سببته أو لعنته أو جلدته فاجعلوا له زكاة ورحمة. قال الشيعي في كتاب الشيعة: فإن اللعنة هو الطرد والإبعاد، وهو يستلزم تنحيته عن الخير واتصافه بكل صفة ذميمة، لا زكاة ورحمته، إلى آخر ما قال. فرد الشيخ العاني: قد استبعد الشيعي واستغرب صدور هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحال لا استغراب في الحقيقة، لأن قوله صلى الله عليه وسلم: أيما رجل سببته أو جلدته، إلى آخره، إنما هو على الفرض والتقدير لزيادة رحمته لأمته. قال الحفني في حاشية الجامع الصغير على حديث أبي هريرة المذكور: وهذا تواضع منه صلى الله عليه وسلم، وإلا فهو معصوم، فما وقع منه صلى الله عليه وسلم من شتم أو جلد فهو لمستحق ذلك. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.